أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. في الآيات التي تليت في الليلة الماضية بقيت آية لم نتدبر فيها، وهي كلمة ربنا في أي صورة ما شاء ركبك. الإنسان يملك صور شتى. الصورة هي الهيئة التي تتشكل للإنسان. صورة تتصل بمعالم جسده، وصورة تتصل بنفسه وروحه، وصورة تتصل بأخلاقه. الصورة الأولى التي ترتبط بجسم الإنسان، كل إنسان مشكل بطريقة معينة. هذه الطريقة لو تعمقنا فيها نجد أنها تخدم الأهداف التي خلق الإنسان من أجلها، لم تأتي مجانا. يعني هناك إنسان أسود، أبيض، طويل، قصير، وما أشبه ذلك. وكل إنسان في صورته يتمتع بما يخدم هدفه. يعني القصير يحقق شيئا والطويل شيئا، الأبيض شيء وغير الأبيض شيء. لكي نفصل القول في هذه المسألة، والتي هي مسألة هامة جدا في علاقاتنا الاجتماعية والأسرية، هناك اليوم في العالم جدل كبير حول الجمال. ما هو الجمال؟ فمن الناس من يزعم بأن الجمال يمكن هندسته. قبل أيام ذكروا أن المرأة الفلانية من أصل فلسطيني عارضة الأزياء يتنطبق عليها معايير الجمال كلها. شنو معايير الجمال؟ قالوا بأن معايير الجمال أن يكون ما بين عيني الإنسان المسافة هي مسافة العين نفسها، وبين الأذن والأنف هو مقدار اللي يكون بين الصدغ والصدغ مثلا في الجبهة، ومجموعة كلمات. هذا المهندسون للجمال الذين يزعمون أنه بإمكان الجمال أن يتحدد ضمن مجموعة معايير واضحة. أفضل تعليق وجدت على هذا البروفيسور اللي ادعى ذلك كلمة أحدهم، قال هذا كلام دقيق بس خلي نفسه، هو هذا الجمال عنده لا بأس، لكن لكل إنسان في الجمال معايير خاصة. كل إنسان عنده معايير خاصة بالجمال. إلا قلنا أن الجمال هو جمال الوجه وليس جمال الروح. قسم من الناس، يعني نفترض ملكة جمال فرنسا يودوها إلى كونغو في إفريقيا، كونغو الديمقراطية مثلا كينشاسا، أهل كونغو ما يحبوها، يشوفوها هاي مثل البؤجص اللي في الحائط، وهكذا يقولون، يقول إن الله سبحانه وتعالى غضب على قوم، البشرية كلهم كانوا سود، غضب على قوم فجعل منهم بيض، مسخهم بيضانا، هذا كلامهم وكافي. صدق ما يحبوا، شنو هذا؟ هم تعبيرهم عن الجمال يقول لازم يكون مثل الجافة، الجافة السوداء ماكو، هذا عندهم روح الجمال تتمثل في الأجاف. فمن هنا نكتشف أنه الجمال ليس كلمة واحدة وممكن أن نعممها على كل جماعة. إذا كان الأمر كذلك فما حد يحب ابنه ويعتبر الكل يحب يعتقدون ابنهم مو جميل، ابن جيرانهم جميل، بينما أنتم اكتشفوا اسألوا 500 مرة عن أبنائهن، فكل واحدة تعتقد أن ابنها أجمل ما في الكون. الآن تجاوزوا هذا الأمر إلى جمال الكلاب أجلكم الله، وجمال الذئاب، وجمال القطط، وممكن في يوم من الأيام نسمع في مؤتمر حول جمال الخنفساء مثلا، أجمل خنفساء في العالم. يعني هذه في الحقيقة إلهاء للإنسان وتدخل في أمر لا يعنيهم، ليس من مهم هذا، إنما هو محاولة أن يخلون فهد يعني معايير يتحكمون بها على الناس. جون إف كينيدي كان الرئيس الأمريكي المقتول، هذا عنده كتاب، في كتابه هسه ما أدري قبل ما يصير رئيس، وأعتقد قبل ما يصير كان ذاك اليوم هو سناتور، كتب هذا الكتاب، وكتاب حلو اللي يقرأ يحاكم به المجتمع الأمريكي الآن حول العنصرية حول كذا. ومن جملة يقول أكو ناس في أمريكا يريدون أن إحنا نتبع معاييرهم في شواربنا ولحانا واللون شعور نسواننا ولوع ملابسنا، كل واحد له ذوق، كل واحد عنده شيء يلبس. وهذا هو الحقيقة، لأنه هم هؤلاء اللي يريدون يستحوذون على الناس، يقول أجمل شيء هذا فاشتري هذا الصبغ مثلا أو سوي هذا الشيء، يعني هو يريد يسوق لفلسفته. بعيدا عن هذا نقول الله خلق الجمال في الإنسان ينسجم مع هدفه. أنت شو تريد من الجمال؟ تريد العلاقة الزوجية تصير علاقة متينة؟ خلي الله يعطي للرجل إحساس بأن امرأته ملكة الجمال في العالم، ويعطي للأم إحساس بأن ابنها ملك الجمال في العالم. هذا هو الهدف، الهدف يتحقق بهذا، وهو الانسجام وأن يكون إنسان راضين ويتعاملون. أما هذا الأسلوب فهو يفرق بين الناس، هو مو كل واحد يقدر يأخذ ملكة الجمال. وأنتم اقروا تاريخ ملكات الجمال، أولا أكثر أنتم عساء، يعني هذا في الحقيقة مو شيء، ما يحقق هدف، إضافة إلى أن يسبب نوع من تمزيق الأسر، وتمزيق الأسر هدم للمجتمع، هدم للقيم، هدم لشخصية الناس. هذه نقطة. لا، الله في أي صورة ما شاء ركبك، يعني ركب الإنسان في الصورة التي تؤلمه، هذا في النوع. أكو جانب آخر أيضا في الصورة، هناك في البشر ميول مختلفة. إذا عادة في صفوف المتوسطة يصير استطلاع للطلاب تلاميذ، أنت شو تريد تصير؟ يقول مهندس، وأنت دكتور، وأنت عالم وأنت كل واحد يقول شيء. هاي ميول مختلفة. ليش الله خلق هالميول المختلفة؟ لأن المجتمع بحاجة إلى مختلف الأصناف والمهن والشخصيات. الله خلق لهذه الأمور، لهذه المهن المختلفة، خلق لكل مهنة من يحبها ومن يسعى من أجلها. واحد يحب الهندسة، واحد يحب الإعلام، واحد يحب، يصير تغييرات، قد يحدث هناك تغييرات، ولكن هذا لا يعني أن هذه التغييرات هي أساسية، الأساس شيء آخر. التدخل في هذا يسبب نوع من الإزعاج. يعني إذا إحنا خلينا الناس في مكان، أنتوا فلاحين وأنتوا مهندسين، أنتوا أطباء، أنتوا كذا، هذا وضع المجتمع ينهار. ليش؟ لأن كل واحد الله خلقه لمهنة معينة، ليتخذ بعضكم بعضا سخرية، حتى المجتمع يصير بيها رمية، يصير بيه تعاون وكذا. لذلك الدول التي تدخلت مثل الصين في أيام ماو تسي دونغ أو روسيا في أيام ستالين، تدخلت في هذه الأمور، النظام الاجتماعي احترب عندهم. وفعلا واحد يحب يصير طبيب خلوه بالهندسة، فهو ما قدر أن ينجز شيء لأنه خلاف ميله، خلاف رغبته. هذا أيضا نوع من الصورة، في أي صورة ما شاء ركبت. وهناك شيء آخر أعمق من هذا، وهي صور الروح، روح الإنسان. روح الإنسان إذا تجردت، وهناك ناس عندهم تعامل مع الروح، الأرواح المجردة خرجت عن البدن، أكو ناس يشوفوها، هذه الروح تشبه هذا الجسم اللي موجود، هناك علاقة متطابقة بين الروح وبين الجسم. وهناك نوع من الميول بين الروح وآخر، ربما إنسان في الشرق يلتقي بإنسان في الغرب في مكان بالوسط، هذا جاي الحج وهذا جاي الحج، يلتقون بعضهم كأنه أصدقاء 100 سنة قبل. ليش؟ لأن روحهم منسجمة، الأرواح جنود مجندة. إذا هذا في عالم الأرواح الصادقة وفي عالم الذر الصادقة، أو هناك ميول متشابهة بين هذا وهذا. حتى هناك كلمة مطروحة تداعي الأفكار، بعض الأحيان يشوف واحد مؤلف في القرن الكذا، بعدين يجي واحد آخر مؤلف في القرن الكذا لكن أفكارهم متشابهة. مثلا تفسير الجلالين، شخصين كل واحد اسمه جلال الدين، واحد ألف تفسير من أول القرآن إلى منتصف يومات، بعد كم ما أدري عقود من الزمان واحد آخر هم اسمه جلال الدين كمل التفسير، واحد يقرأ التفسير شو نفس الشيء. السيد البروجردي مرجع الكبير رحمة الله عليه قرر بأن يكتب كتاب في طبقات الرواة، وقال هذا الموضوع عندنا قليل ما متعرض للزايد، فكتب الكتاب، كمل الكتاب، صدفة وقعت بيده نسخة من كتاب تنقيح المقال في علم الرجال للمقدس الأردبيلي أيضا في طبقات الرجال، شوف عجيب نفس الشيء. ورأى أن كتاب المقدس الأردبيلي أولى بالطباعة من كتابه هو، وخلى كتابه على جنب وطبع هذا الكتاب ونشره، بينما عدة قرنين من الزمان يفصل بينهما. الأرواح هكذا. إذن ربنا حين يقول في أي صورة ما شاء ركبك، بمعنى أن صورة الإنسان الخارجية بما فيها من قوة ومتانة وجمال، صورته النفسية بما فيها من ميول إلى المهن وإلى الأعمال المختلفة، وصورته الروحية أيضا بما فيها من التقارب بين ناس وناس، كل هذه تقدير الرب سبحانه وتعالى. يا إخواني، الله حينما قدر حتى صورتك، حتى مهنتك، حتى ميولك، أنت تختار به؟ ليش؟ هذه الآية تأتي في سياق الحديث عن الغرور. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم؟ الله هيمن عليك، خلقك مثل ما أراد، طبعا مثل ما أراد، وما أراد هو الحكمة، وما هو أراد فهو مصلحتك في سعادتك بهذا الشيء في الدنيا والآخرة. ربنا يقول المشكلة مو هاي. الغرور الحقيقي عند الإنسان يأتي بسبب تكذيبه بالدين، يعني بالجزاء، ويتصور أنه خلق عبثا، وأنه يترك سدى، وأنه لا عقاب ولا حساب. هاي مشكلة البشر. ومن هنا فكلما ازداد إيمانه بالدين، يعني بالجزاء، وعلم بأن الجزاء الله آت آت، ذاك اليوم تطمئن نفسه، يتراجع غروره، تتواضع نفسه، ما يصاب بالعجب، ولا يصاب بالكبر، ولا يصاب بالاستعلاء، ولا يصاب بالعصبية، ولا يصاب بالحسد. هذه الصفات السلبية تنزاح عنه ويصبح نظيف عنها، لأنه جذر هذه الصفات كما سبق وأن بينا في مناسبة أخرى، جذر هذه الصفات يتمثل في نسيان الدين، أي نسيان الجزاء. وإن عليكم لحافظين، هناك حفظة. حفظة يقومون بأدوار مختلفة. الدور الأول اللي يقوم الحفظة كما اسمهم، حفظة من أن يقع في البير، تصطدم سيارته، ويصير شيء كد أنتم بالأخبار تسمعون، وفي أحاديثكم فيما بينكم تتناقلون، بعد شوي يكون يصطدم، بعد شوي طائرة تسقط، بعد شوي ما ذي كذا، وكأن يد غيبية جاءت وأنقذت هي الطيارة من السقوط، وأنقذكم من الاصطدام، وأنقذ كذا من كذا. هذا عشرات المرات، مئات المرات، هذا ما نراه. أما ما لا نراه فأعظم من ذلك. أنت محفوظ عن الجن، ومحفوظ عن أرواح الخبيثة، محفوظ عن الهوام وعن كل دابة، تبارك بلاش. يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه. أنت تنام ما تدري شنو هذا النوم، هذا إيش قد الله دفع عنك الأخطار. يمكن نقلت لكم هذه القصة المكتوبة في بعض الكتب، هذه قصة تاريخية وحدثت في مصر، وأنه رجل كان جالسا على رافد من الماء، فلاحظ ظاهرة غريبة أن عقربة تتوجه إلى الماء، وهو يعلم أن العقرب يبتعد دائما عن الماء، فالعقرب تروح يم بالماء، ليش ما يدري؟ فهو جالس يلاحظ، وإذا بقنفذة من جاءت و بالماء، وهذه العقرب ركبت على ظهرها وعبرت بها النهر الشط ذاك الصوت. قال في نفسي إن لهذا شأنا من الشأن، خلي أشوف. راح وعبر الماء، فإذا بهذه الحشرة تتوغل في الصحراء، تروح 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 بعيد، وهو راح إلى أن وصلت إلى شجرة، تحت الشجرة شاب نايم، وحية كبيرة تحيط به. هذه العقربة اجتني ولدغت الحية، الحية التفت على نفسها وماتت، ورجع ديشوخر نايم.
هذا وقف حاير، بعد العقرب راح والحية ماتت، وهذا نايم وهذا واقف على رأسه يباوع، إلى أن قام من النوم. قام من النوم وجد شيء غريب وصادم بالنسبة له، شاف هذا في حلقة ريحة الخمر. يا سبحان الله، هذا يعصي الرب، والرب سبحانه وتعالى شلون أنقذه بطريقة غيبية من لدغة الحية بسبب هذه العقربة. واحد احنا ما ندري ايش قد الله يبعد عنا سوء، من بين يدينا ومن خلفنا يحفظونا من امر الله حفظه. هذا واحد. شيء ثاني، الحفظة يقومون بدور الكتابة، يكتبون اعمال الانسان، عكيد ورقيب، واحد قاعد على اليمين وواحد على اليسرى. القاعد على اليمين الملك يكتب الحسنات، واللي على اليسرى يكتب السيئات. ايضا يقومون بهذا الدور بحفظ ما يصدر من الانسان من كلام من عمل، يحفظونه. هناك سؤال، لماذا ربنا يقول كراما كاتبين؟ هؤلاء يحفظون وهم كرام، لماذا يقول كرام؟ شنو كرامتهم؟ الجواب على ذلك في أمور. أولا، على اليمين اللي يكتب الحسنات يكتب الواحد بعشرة، اللي على اليسار تحت إشرافه على اليمين، يعني اليمين ملك اليمين هو مشرف على الملك اليسار، فملك اليمين لما يشوف هذا عمل سيئة ملك اليسار يسأله يقول له أكتب عليه، يقول لا اصبر اصبر عليه ساعة، بعد ساعة يقول أكتب، يقول لا اصبر عليه ساعتين، ثلاث ساعات، أربع ساعات، خمس ساعات، إلى سبع ساعات، يقول يمكن استغفر، إذا استغفر خلال سبع ساعات بعد تكتب عليه، إذا مرت سبع ساعات وهذا ما استغفر يقول جاهل جاهل، إذا ما يسبب يقول جاهل أكتب، فيكتب. هذا من الكرامة اللي عندهم. كرامة ثانية، أن ما يكذبون، ما عندهم عقدة، ما عندهم نوع من العصبية. تدري هؤلاء اللي الآن موجودين اللي يكتبون التقارير السرية على الناس، ذولا هم يدخلون في المسألة، بعضهم يعني بلا سبب من الأسباب يقع الناس على في المهالك وكان بإمكانه أن لا يفعل. والشيء السؤال الآخر، شنو فائدة هؤلاء كرام كاتبين؟ ماذا يكتبون؟ جواب فائدتهم أنه لعل الإنسان يرتدع، لأن الإنسان يعرف أن الله ده يشوفه، بس إذا عرف غير الله أيضا هناك من يكتب عليه، وأن هاي الكتابة تبقى، وفي يوم من الأيام يقولوا له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، ذاك اليوم فيصير عند الإنسان نوع من الردع النفسي. يعلمون ما تفعلون، عندهم علم بكل شيء صغيرة وكبيرة. الإنسان عندما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. نتيجة هذه الكتابة تتبين يوم القيامة، إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. نسأل الله أن يجعلنا من الأبرار، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.